بيقول لك المفاسد دي والمصائب كلها ناتجة عن تعلم المنطق، هذا غير صحيح. يعني هو بيقول لك المنطق بيجرنا إلى شبه ومفاسد ونفاق، مش قال كده؟ نقول طب الكلام ده مش صح ليه؟ لأنه كثير ممن يشتغلون بعلوم الحديث كثر فيهم القول بعقيدة التجسيم. فهل نحرم دراسة الحديث ونغلق قسم الحديث والقرآن عشان اللي فيه جماعة مجسمة أو مجد؟ محدش يقول كده. الجماعة كده أي علم فيه ناس هبلت وقعت في مصائب، فهل معنى كده نحرم؟ لا صحش. وكذلك في كتب ابن خزيمة وغيره، يعني اللي اشتغلوا بعلم الحديث وقعوا في التجسيم والعقائد الفاسدة. فلا يمكن أن يقال، هل أحد من العقلاء يقول إن سبب وقوع هؤلاء في التجسيم هو دراستهم لعلم الحديث؟
لا،
ما حدش يقول كلام. يبقى معنى كده مش سبب المفاسد المنطق، لا، ده سبب المفاسد هو عدم مراعاة المنطق. ولو أردنا أن نعرف التفكير المنطقي الصحيح حيودينا فيه، ها؟ حيورينا مغالطات الناس. فاحنا لو ما عندناش منطق وحللنا الألفاظ دي ما كانش اكتشفنا الأخطاء اللي فيها. فالآن المنطق ظهر أن له فائدة مهمة جدا، خاصة في مين؟ في اللي يحاول يقول لنا حرام، فنكشف المغالطات. مثلا ألف ابن تيمية رسالة في القواعد التي يمكن استعمالها في النظر في صفات الله، عمل رسالة كده في قواعد عقلية معينة يعني نقوم بالاستدلال بها على إثبات الصفات. فقال أي الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الموضوع، وهذه الرسالة اسمها كده تفصيل الإجمال فيما يجب لله تعالى من صفات الكمال، في رسالة كده. قال فيها، شوف بيقول كده، الموجودات نوعان. كده نص كلام.
طب لو عندي
نعم.
المنطق
دي. قال الموجودات نوعان. نوع اسمع يقبل الاتصاف بالكمال. يعني بصفات الكمال يعني. كالحي. ونوع لا يقبله كالجمال. خذ النص، اديك نص او نصين وكفايه كده. يقول شوف كده الكلام، تفضل. قال الموجودات نوعان. النوع الاول
يقبل الكمال،
نوع يقبل الاتصاف بالكمال زي زي الموجودات الحيه. نعم. الحيه يعني. وفي موجود قسم ثاني اللي هو الجماد، ما فيهوش حياه، فهذا لا يقبل الاتصاف بصفات
الكمال.
ومعلوم ثم يقول كده ان القابل للاتصاف بالكمال اكمل مما لا يقبل ذلك.
نعم.
يعني مثلا انا اقبل ان اتصف بالعلم وبالحياه وبالكلام، اما الحائض ده لا يقبل. تمام كده. يبقى مين الاكمل؟ اللي هو يقبل الاتصاف بصفات الكمال. وحينئذ شوف الترتيب اللي قاله، وحينئذ فالرب سبحانه وتعالى ان لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها. وهو اذا كان ما يقبلش ان يتصل بها يعني معناها حتنفى عنه، يعني معناها حيكون غيره
أكمل.
فلازم يتصل بها. كلام منطقي. الى هنا الكلام منطقي ومقبول. حد زعلان؟ يبقى حاصل القضية، نعملها قضية منطقية. ان الاتصاف بالكمال المحض اكمل من عدمه، صح كده؟
نعم.
كلنا موافقين الاتصاف بالكمال اكمل من عدم الاتصاف بالكمال.
نعم.
لكن المغالطة جاءت عند ابن تيمية في مفهوم الكمال. هو صحيح كده، كلنا نسلم ان الذي يتصف بصفات الكمال اكمل ممن لم يتصف، لكن تعالى ايه الكمال اللي عاوز تثبته؟ تعالى. فبيقول هنا الرب لازم يتصف، لانه لو ما اتصفش معناها كده هتنفع عنه. فحاصل القضيه زي ما فهمناها، لكن المغالطه في مفهوم الكمال، فان ما حكم به العقل لانه كمال لا يلزم أن كل ما اتصف به من الموجودات أكمل ممن لم يتصف به. اسمع ذي جيدا. يعني العقل بيحكم أنه ده كمال، لكن مش بيقول لك أنه اللي يتصف به يبقى أكمل ممن لم يتصف به. فالعقل يحكم بأنه الزواج ده كمال، لكن هل يحكم بأنه كل المتزوج أكمل من اللي غير المتزوج؟ لا. يحكم بأنه الولد ده كمال، لكن ما يحكمش بأنه اللي كل اللي معه ولد أكمل من اللي ما معهوش. يعني خد بالك خبر هيجي منين. يبقى هنا العقل إذا حكم بأن هذا كمال، لا يلزم أن كل ما اتصف به من الموجودات أكمل ممن لم يتصف به، ولا يلزم أن يكون الكمال الموجود بعينه أو لجنس أو لنوع أن يكون كمالا لغيره. يعني خد بالك، قد يكون الكمال لجنس كمال، أما لجنس آخر غير كمال. يعني هنا الكمال هنا بيسموه نسبي، يعني بالنسبة لهذا الجنس الإنسان كمال، أما لغيره لا. كيف ذلك؟ فمثلا الزواج لجنس الإنسان أكمل من عدم الزواج، لأنه به تكتمل. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها أو خلق منها زوجها. يبقى إذن الزواج ده مش كمال مطلق، كمال لمين؟
للإنسان،
وليس لكل موجود. فلا يجوز أن يقال إذا كان الزواج كمالا فكل من لم يتزوج أو ليس بمتزوج فهو أنقص من المتزوج، لأن هذا القول مغالطة. إن لو قلنا كل موجود هيدخل مين؟ وجود الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده، شفت فهمت المغالطة ما فهمتهاش؟ طيب يجي بعد ذلك استند إلى إيه؟ إلى الخاص ليحكم به على العام. والمقصود بالخاص يعني ما يصدق على البعض، يعني هو بنى الاستدلال على الخاص اللي هو الإنسان.
نعم.
الزواج مثلا أكمل في جنس الإنسان، فانطلق من الخاص وأخذ حكما عاما.
نعم.
على كل الإيه؟
الموجودات.
وده خطأ، وهذا ما يسمى في علم المنطق بالقضية الموجهة. يعني هي موجهة للإنسان أو لجنس معين مش عامة، أو المعنونة التي ارتبط فيها الحكم بعنوانها. يعني مثلا الجنس الإنسان مرتبط به بالعنوان هو الإنسان، فلا يجوز تعميمها إلا على ما تتحقق فيه يتحقق فيه الشرط والعنوان. ولاحظ أن ابن تيمية تكلم أولا على الموجود، ما تكلمش على الإنسان، يقول الموجود.
لا،
خد بالك، ربط القضية بالوجود.
ولم
دعام، بعدين لما استدل بإيه؟
خاص،
بالخاص اللي هو الإنسان.
نعم.
يقول الأول تكلم على الموجود، فجعل عنوان كلامه أصل الوجود أو أصل الموجود، وهذا يدخل فيه القديم والإيه؟
والحادث.
وهذا العنوان يدخل فيه كل موجود سواء كان قديم أو حادث. ثم يفرع ابن تيمية بعد تقريره القاعدة السابقة، إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات، العلم والقدرة، السمع، البصر إلى آخره، أحدهما يقدر، يعني يقول لك حنقدر موجودين متصفين بالصفات دي اللي هو العلم والقدرة والكلام، يعني صفات الكمال يعني، بس أحدهما يعني أحد الموجودين يقدر على الصعود والنزول كده والاستقرار والتمكن من أنواع الأفعال القائمة به، والآخر لا يقدر على ذلك. يعني أقول لك كيف يكون الكمال في الإنسان، والإنسان يتحرك وينزل ويصعد ويجلس، ويكون في الموجود اللي أكمل منه اللي هو الحق سبحانه وتعالى مش موجودة في الصفات دي، فعاوز يثبتها لله تعالى، لأنها كمال فين؟ في الإنسان، في حق الموجود الحادث وليس في حق الموجود الايه؟ القديم. فشوف قال إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات، العلم الإلهي، أحدهما يقدر على الصعود والنزول من أنواع الأفعال القائمة والآخر لا يقدر على ذلك، فإنما نحكم بأن القادر على ذلك أكمل. إذن فالنتيجة الحتمية أن يكون الله تعالى موصوفا بهذه الصفات اللي هي المجيء والإتيان والصعود والنزول كما صرح به في مواضع أخرى. ليه؟ لأن في نظره أن الله تعالى لا يكون كاملا يستوجب اتصافه بهذه الصفات لأنها كمال، يعني ما يكونش كامل إلا إذا اتصف بهذه الصفات. اللي بيقول في موجودين ده عالم وده عالم وده سميع وده سميع، لكن في واحد بيتحرك بنفسه وينزل ويقعد ويجلس، يبقى معنى كده لازم الثاني يكون اولى من ايه منه بالاتصال بها. فالوصف الجديد طريقه ابن تيميه في الاستدلال كيف كشفناها من خلال تعلم الايه
المنطق.
فالوصف العنواني عنده هو الموصوف، اي بما مضى من هذه الصفات. ومعنى ذلك أن الاتصاف بالمجيء والتجسيم والنزول إلى آخره لكل من اتصف بهذه الصفات المذكورة، بما أنه كمال إذن فهو واجب لله. ومعنى ذلك أن السبب في الاتصاف بهذه الصفات على حد تعبيره هو كون الواحد موصوفا بالقدرة والعلم والسمع كما قال. لكن هل هناك تلازم؟ هذا السؤال. يقول تعالى هل في تلازم بين الاتصاف بالمجيء والصعود والنزول وبين كونه موصوفا بالعلم؟ إذا قدرنا إيه
موصوفين
أحدهما متصف بالعلم والقدرة والإرادة، واحد فيهم يتحرك والثاني ما يتحركش، واحد فيهم ينزل والثاني ما ينزلش، مين اللي أكمل؟
اللي يتحرك.
نقول بك إيه وجه الرب بين الاتصاف بالعلم والقدرة والسمع والبصر وبين الاتصاف بالحركة والمجيء والنزول؟ ما فيش علاقة بين الأمرين. فإن الصعود معناه إيه؟ إيه معنى الصعود؟ الانتقال من محل إلى محل، والنزول كذلك، لكن الصعود من محل أعلى إلى محل أسفل إلى أعلى، والنزول العكس. وهذا التصرف معناه جواز حدوث أمر حادث وزائد ما هو حاصل بالفعل في الذات. فالسؤال هنا هل الصفات الثانية اللي هي المجيء والنزول هل هي مترتبة على الأولى؟
لا.
لا. يعني هل يلزم كل كامل اتصف بهذه الصفات العلم والقدرة والإرادة إليه هل يلزم أن يتصف بالثانية؟
لا.
ابن تيمية يقول نعم، ونحن نقول إيه؟
لا.
ليه؟ لأن الحركة لازمة للمتصف بالصفات الأولى فقط، بل للمتصف بالمحدودية والمكان. يبقى الحركة والمجيء والنزول صفات خاصة بمين؟
بالمحدود.
بالمحدود بالحادث. أي أن الأصل أن يقال إيه العبارة اللي كان ممكن تقال؟ كل من اتصف بالمحدودية مش بالعلم والإرادة، شو مغالجة مين؟ بل أولى أن يقال كل من اتصف بالمحدودية لأنه محدود وبأنه له إيه أطراف ونهايات وحدود، يلزم اتصافه بالانتقال والصعود. ولا يقال كل من كان عالما وبصيرا وقديرا أن يتصف بالانتقال والصعود. فالفرق واضح، والعاقل المنصف يعلم أن سبب جواز الاتصاف بالثانية ليس هو الاتصاف بالأولى. يعني أي عاقل يدرك أن سبب الاتصاف بالانتقال والنزول اللي هو المحدودية واللي هو الجسمية وليس العلم، يعني مثلا أنا أتحرك وأستقر وآكل وأشرب لأنني جسم وليس لأنني عالم أو ليس لأنني قادر، السبب ليس إيه؟ ليس هو. بعد ذلك يكون كلام ابن تيمية قد أسقط السبب الحقيقي في الاتصاف بالصفات الثانية، وأوهم إنه هو إيه الاتصاف بالصفات الأولى، هو وهم كده مغالطة. إذا هو عمل إيه أسقط السبب الحقيقي للاتصاف بالصفات الثانية اللي هي النزول إلى آخره، وأوهم القارئ أن السبب الكافي للاتصاف بها إنما هو الاتصاف بالأولى. فالسبب الحقيقي للاتصاف بالنزول إنما هو اتصافنا جعله إيه بالعلم والقدرة. احنا نقول صحيح سبب اتصافنا بالثانية اتصافنا بالقدرة أولا، واتصافنا بكوننا محدودين لنا أطراف ونهايات ثانيا. أما مجرد الاتصاف بالقدرة والعلم فلا مدخلية له في ذلك. تبقى إذن المناطق يقول لك في كلام ابن تيمية في مقدمة محذوفة، في حاجة من ترتيب المقدمات العقلية محذوفة. المقدمة المحذوفة من كلام ابن تيمية هي في الحقيقة أصل النزاع، الكلام اللي اتحذف، وهذا الذي فصله ابن تيمية من إهمال قيد في القضية. يعني أهمل قيد اللي هو المحدودية، تمام كده، يعبر عنه في المنطق بإهمال توجيه القضية. يعني الأول الحكم العام وساب الإيه؟ ساب التوجيه وبنى الحكم على العام، مع أنه في قيد أهمله اللي هو المحدودية مش القدرة، وهو ما يستعمله الناس الآن في القنوات الفضائية من المغالطات. يجيب حكم عام ويروح يبني عليه وفي قيد في النصف خفي محذوف من الايه من الكلام. في مثلا ايه نص اخر في كتاب اساس التقديس بيقول ايه، ان كل قائم بنفسه لا يخلو عن الحركه والسكون، فاما ان يكون منتقلا او لا، فان كان منتقلا فهو متحرك والا فهو ساكن، والحركه الاختياريه للشيء كمال كالحياة. فإذا قدرنا ذاتين زي ما قلت الأول، إحداهما تتحرك باختيارها والأخرى لا تتحرك أصلا، كانت الأولى أكمل. لاحظ هنا أنه علق كون الشيء متحركا أو ساكنا على كونه قائما بنفسه كده. ومعلوم أنه ليس كل قائم بنفسه فهو متحيز. يبقى أهمل القيد اللي هو التحيز. يبقى المفروض يقول كده، مش كل قائم بنفسه يخلو عن الحركة لا يخلو، كان المفروض يقول كل قائم بنفسه متحيز، انما راح حذف كلمة ايه
متحيز
عشان ايه يلغي التوجيه ويلغي ايه القتل. يبقى هنا كل قائم بنفسه متحيز هو اللي ايه لا يخلو عن الحركة وايه والسكون. فابن تيمية يقول كده كل قائم بنفسه، واحنا نقول له لا، ليس كل قائم بنفسه، إنما كل قائم بنفسه متحيز. فابن تيمية يقول في الأولى نعم، ونحن نقول إيه لا. وبالتالي يقول ما دام الله تعالى قائما بنفسه فهو متحيز، أجل أخفاه أي محدود، ونحن نقول قائم بنفسه وليس به وليس بمتحيز. وعلى كل يلزم على كلام ابن تيمية أن الله تعالى محدود، وأنه قابل للاتصال بالحركة والسكون، وحينئذ فإما أن يتحرك بإرادته أو بغير إرادته، فيكون إيه لو كان يتحرك بغير إرادته مضطر مفروض في حركته. ومعلوم أن المتحرك بإرادته أكمل من المتحرك بالاضطرار. فتأمل قوله والحركة الاختيارية للشيء كمال له في الحياة ونحوها، فإنه قد علق كون الحركة الاختيارية كمالا على مجرد كون الأمر شيئا. يقول لك للشيء، الحركة الاختيارية للشيء،
للشيء
كلمة للشيء دي برضو فيها ايه فيها مشكلة. بيقول لك للشيء يعني لم يقل للحادث او للموجود المتحيز، ده قال للشيء سواء كان حادث او غير ايه او غير حادث. يبقى علق حكمه على كون الامر شيئا يعني موجودا، وليس الامر كذلك، بل الحركة الاختيارية تكون كمالا لا لذلك فقط، بل لكون الامر او الشيء موجودا وكونه جسما. يعني ما تكونش الحركة الاختيارية كمال الا اذا كان الشيء ده جسم، أما إذا كان ليس بجسم فكيف نقول أن الحركة الاختيارية كمال له وبين كونه موجود. والأولى أن يقول الحركة الاختيارية للجسم كمال مش للشيء، ف كالحياة. فهناك فرق كبير بين العبارتين اللي هي الشيء وإيه
والجسم.
فلا يمكن أن نقول بعبارة ابن تيمية فلا يمكن أن نقول بها إلا إذا كنا مجسمين.
نعم.
يعني لا يمكن أن يكون الأمر موجودا أو شيئا إلا إذا كان جسما. فهذان النصان يعني كافيان في كأمثلة أو كمثالين على وقوع المغالطات الكثيرة وخاصة في باب الاعتقاد في كلام مين؟
ابن تيمية.
اقرأ الأبيات بتاع إدراك مفرد تصورا علي.
نقرأ مولانا الشرح بتاع الكل في جزء الاشتراك.
اقرأ ماشي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
او خل القراءة المفرد بس إدراك مفرد.
نعم.
انواع العلم الحادث.
إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق مسم وقدم الأول عند الوضع
وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع
والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء.
إذا هنا نتكلم في أنواع ليه؟ في أنواع العلم ليه؟ الحادث. خلاص كده؟ وخذ بالك هنا أنواع العلم أول ما قال كلمة أنواع إذا أخرج العلم القديم لأن العلم القديم ولا تنوع فيه. إذا المنطق ملوش دخل بالعلم الإلهي ده تصور وتصديق وعلم الله تعالى لا يقال فيه إنه تصور ولا تصديق ولا ضروري ولا مجرد. إذا كله في العلوم ليه؟
الحادثة.
أرجع كده لل الشرح بتاع الابيات اللي قلناها
ادراكم
لا اللي
قلناها اقول ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق
اللي هو الفصل بتاع جواز الاشتغال به اللي هو الخلف في الجواز اللي احنا شرحناه الان.
نعم. لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في علم ان يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه وقد استوفى
فيما يشرع
فيه وقد استوفى مبادئ هذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد قدورة.
الشيخ سعيد قدورة ليه حاشية على الشيخ علي قصارة على مع الشيخ البلدادي على متن السلم هم الاثنين مع بعض
في شرحه لهذا الكتاب. فمنها الاسم وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطق
هو له إطلاقات مش إطلاقات يطلق على القوى المدركة ويطلق على اللفظ تمام ويدرك ويطلق على الإدراك ويسمى المنطق وإن المنطق ده في اللغة مصدر ميمي يعني زي إيه مورد زي منطلق مصدر في مصدر إيه ميمي انطلق منطلقا ورد موردا نطق منطقا بدل نطقا في نوع من المصادر مصدر
مين
ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان ومنها التعريف وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح ومنها النسبة وتقدمت في قول المتن نسبته إلى آخره
كله ده شرحناه قبل كده.
ومنها الحكم
اللي هو الحكم التعلم
وذكره المصنف في هذا الفصل وبقية المبادئ في الشرح المذكور واختلفوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال.
الأول المنع قلنا الاختلاف المختلف فيه هو المنطق اليوناني مش المنطق مطلقا.
الأول المنع منه وبذلك قال النووي وابن الصلاح رحمهم الله. والثاني
ابن الصلاح سبب انه كان يروح سرا 20 سنة بعض العلماء عشان يتعلم ما عرفش فراح قال لك خلاص قال ما عرفش يتعلم وانا ابقى حرام ده السبب انه كان يذهب سرا الى بعض العلماء لكنه ما استطاعش قال لك بقى كلام فاضي بلاش.
والثاني الجواز وبذلك قال جماعة منهم الإمام الغزالي رحمه الله
الجواز بالمعنى الأعم يعني جائز يعني مشروع يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الجائز ويدخل فيه المندوب.
منهم الإمام الغزالي رحمه الله قائلا من لم يعرفه لا ثقة بعلمه.
الغزالي كده المنطق معيار العلوم، من لم يتعلم المنطق فلا ثقة بعلمه، يعني معناها مش موازين، ممكن يلخبط يعني. مش لا ثقة معناها فتش وراه يعني دقق، فتخش علمه كده مسلم لأنه مش متعلم منطق، يعني دقق وراه يعني ما تثقش بيه، ما تاخدوش كده على يعني علاته، يعني كن على حذر يعني.
أي لا يأمن الذهول عنه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي تضبطه.
وذلك تجد في مؤلفات المعاصرين اللي هم مدركيش المنطق تلقى حاجة عجيبة، تلقى يقول كلام بعض صفحتين يقول عكسه، تلقى أحيانا حتى قضية يخطي يوم الجمعة، في قضية في المنطق اسمها إيه؟ سلب العموم وعموم السلب، فيجي مثلا هو يريد إيه؟ يريد إيه؟ سلب العموم، فروح يعمم السلب فيجب عكس النتيجة، يعني هو عاوز يقول في الخطبة حاجة يسلب فيها العموم، سلب العموم يعني معناها تتقدم أداة السلب في أدتين على إيه؟ على أداة العموم.
نعم.
يعني يقول ليس كل الناس كافر، اسمه ده إيه؟
سلب عموم.
طيب لو قلنا كل الناس ليس بكافر اسمه عموم سلب.
نعم.
لما يقول كل الناس ليس بكافر معناها ما فيش حد كافر، لما ليس كل الناس معناها بعض الناس كافر. فيجي ايه الخطيب يروح يقول كلمه زي كده عاوز يسلب فيعمم السلب فيجيب معنى عكس عند مين؟ عند السامع. يبقى معنى كده انه التناقض في كتب الناس، وحتى يخطب خطبه جميله لكن تلقى الكلام ما فيش جملتين وتلقى قال كلام مش مظبوط مش مركب في دماغ السامع بسبب انه هو ايه لم يراعي هذه القواعد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي بيقول له ايه أقصرت الصلاة أم نسيت؟
كل ذلك لم يكن.
شوفنا قال كل ذلك، هذا عموم سلب، ده مش سلب عموم.
نعم.
كل يعني عمم ذلك لم يكن. فقال الصحابة بعض ذلك قد كان. سلب العموم معناه تسلط أداة السلب على العموم، فيصبح إيه؟
البعض.
سلبنا يصبح فيه البعض، يعني معناه أثبتنا الحكم للبعض. إنما لو سلطنا أداة العموم على أداة السلب يبقى معناها أن
تفهم جميع. نعم. الثالث وهو المشهور الصحيح التفصيل، فإن كان المشتغل به ذكي القريحة قوي الفطنة ممارس.
يعني إذا كان الحديث كتب اليونان ولا كتب يعني الرومان حتى أي كتب طالما عندك قوة وعندك ما تخافش ادرس ولا هي إذا كان يعني مش هتلخبط يعني.
فإن كان المشتغل به ذكي القريحة قوي الفطنة ممارسا للكتاب والسنة جاز الاشتغال به وإلا فلا.
يعني جاء كتب اليهود والنصارى إذا كان أنت تقرأها وعارف اللي فيها ومهما قرأت عمرك ما حتتأثر ولا حيخيل عليك الكلام دي، ساعات تجيبه كلام معسول كده ويحبلك النصارى دول على حق يعني كلام حلو، إيه اللي خلاهم على بعض المسجد؟ ما أنت ما عارفش الضربة فيه، فكده انت ما تشتغلش، فما ينفعش تدرس حاجه خالص، خليك ساكت تحت. يعني شأنك شأنك كما قال الله تعالى فيهم واجدر الا يعلموا حدود ما انزل، يعني ما يعرفوش احسن. انما لو كنت تستطيع كشف جمعناها ايه تقرا.
واعلم ان هذا الخلاف انما هو بالنسبه للمنطق المشوب بكلام الفلاسفه.
ايوه تمام.
كالذي في طوالع البيضاوي رحمه الله. وأما الخالص منها كمختصر السنوسي رحمه الله والشمسية وهذا التأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به.
يعني فيش خلاف في إننا نشتغل به بالوخال من هذه ال
بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية لتوقف معرفة دفع الشبه عليه.
جميل، شوف الاستدلال هنا يقول لك المنطق تعلم فرض كفاية عشان متوقف دفع الشبه عليه. لازم في أدلة عقلية. يعني مثلا تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة، إيه الكلمة دي؟ هنقول لهم يعني قال الله ما ينفعش. كلمة يعني حجة عقلية. تعالوا نلزمكم أو تلزمون. مش كده؟
نعم.
فهنا متوقف دفع الشبه عليه، ومن المعلوم أن القيام به طبعا مش مكلف كل الناس بدفع الشبه عن الإسلام، مكلف أهل العلم. ولذلك يعني التعبير بأنه فرض كفاية هو الأليق وهو الأنسب، يعني هو اللي يتمشى مع إيه إلا إذا كان في الضروريات العقلية اللي هي وجوب العين زي ما قلنا عليه،
أو مثلا
أو نقص العدد الكافي فيجب كم واحد عشان يكملوا ليه العدد فيصبح بعد كده إيه فرض كفاية،
أو مشتغل بالأصول مثلا الإيمان أو بالعقيدة يبقى يجب عليه دراسته.
ما احنا قلنا على الخاصة مش على العام.
نعم.
مش ربنا قال فلولا نفر من قال ولتكن منكم أمة، يعني منكم بعض، إنما لو كلنا هنبقى وعاظ وعلماء ومرشدين ومناطق وفلاسفة، أمال مين اللي هيشتغل بالطب والهندسة والصناعة؟ فلا بد يكون إيه البعض. إدراك مفرد تصورا علمي، أول درس ده في المنطق اللي هو اللي التصور إيه؟
التصديق.
اللي هو تعريف الإدراك، إدراك مفرد تصورا علمي، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، في تقدم بالطبع، في تقدم ذاتي، في تقدم مكان، في تقدم زمان، وفي تقدم بالشرف. تمام. في أنواع التقدم خمسة، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتنتهي، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. تبقى إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم في شرح التصور والتصديق.